قال رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة.
الوكالة والوكالة في اللغة التفويض، في اللغة التفويض، وإسناد الأمر إلى غيرك، إسناد الأمر إلى غيرك. وفي الإصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، أي أن يجعل جائز التصرف، وهو كما تقدم معنا البالغ العاقل الرشيد، أن يجعل جائز التصرف مثله، أي العاقل البالغ الرشيد، نائبا عنه فيما يصح أن يعمله الإنسان عن غيره، فيما يصح أن يعمله الإنسان عن غيره. والوكالة جائزة بالإجماع، الوكالة جائزة بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به.
أي أن الوكالة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الخاصة والعامة. فمن الوكالة في الأمور الخاصة ما تقدم معنا في حديث عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاه، فوكله في شراء الشاه. ومن الوكالة في الأمور العامة أنه كان يبعث السعاة من أجل الزكاة، من أجل جباية الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: فهي عقد جائز من الطرفين.
عقد جائز من الطرفين، الجواز هنا يا إخوة لا يعني الحل، وإنما يعني عدم اللزوم، فيجوز لكل واحد منهما أن يفسخ العقد بدون رضا الآخر بشرط عدم الإضرار بالآخر، بشرط عدم الإضرار بالآخر. يعني يا إخوة وكلتني في أن أشتري لك ثوبا فقبلت، ثم بعدما ذهبت من عندك فسخت، ينفسخ العقد فورا، ينفسخ العقد فورا، لكن بشرط عدم الإضرار. فإذا وجد الضرر فإنه لا يجوز الفسخ إلا بإذن. وأمثل لكم، هناك كتاب نادر علمنا أنه سيباع في المكتبة غدا، فقلت لك أنا سأذهب إن شاء الله غدا أشتري، فقلت لي أوكلك في أن تشتري لي نسخة، ثم بعدما ذهبت أنا إلى المعرض اشتريت وفسخت الوكالة، هنا سأضرك، لأن هذا الكتاب نادر، وإذا ذهب لن تجد مثله. ولو أخبرتك أني فسخت لذهبت أنت. فهنا يقول الفقهاء: إذا تعين الضرر لم يجوز الفسخ إلا بإذن، إذا تعين الضرر لم يجوز فسخ الوكالة إلا بإذن. الله يجزاك خير. نعم.
قال رحمه الله: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها.
نعم، تدخل الوكالة في كل شيء يصح أن يعمله الإنسان عن غيره، تدخل الوكالة في كل شيء يصح أن يعمله الإنسان عن غيره. نعم.
قال رحمه الله: من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها.
فما يصح أن يعمله الإنسان عن غيره من حقوق الله تدخله الوكالة، تدخله الوكالة، مثل توزيع الزكاة. توزيع الزكاة يا إخوة قربة، ويجوز لك أن توكل أحدا في أن يوزع زكاتك، لأنه لا يشترط لها النية، لا يشترط لها النية من العامل. والكفارة كذلك توزيع الكفارات، يجوز أن توكل جمعية أن توزع عنك الكفارة. وكذلك التوكيل في إثبات الحدود، أن يوكل القاضي شخصا في إثبات الحد، فيقول له مثلا اذهب إلى المرأة الفلانية واسألها مثلا أعوذ بالله هل زنت أو لم تزني، فيجوز. نعم.
قال رحمه الله: ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها.
نعم، تدخل الوكالة حقوق الآدميين التي يصح أن يعملها الإنسان عن غيره كالعقود، يجوز أن توكل غيرك في البيع، بل حتى النكاح، حتى النكاح يجوز للإنسان أن يوكل غيره في النكاح. وكذلك في الخصومة عند القضاء، ومن ذلك الآن المحاماة، فالمحاماة توكيل في حق لآدمي. نعم.
قال رحمه الله: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها.
نعم، ما لا يصح أن يعمله الإنسان عن غيره لا تدخله الوكالة، فما يتعين على الإنسان بنفسه لا يجوز له أن يوكل غيره، لا يجوز له أن يوكل غيره. والشيخ ضرب أمثلة كالصلاة، فإنه لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد. ما يأتي شخص مثلا يقول: يا أخي أنت في مكة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلي عني. هذا ما تدخله النيابة، ما تدخله النيابة. والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات، القسم بين الزوجات واجب على الزوج، فلا يجوز مثلا للرجل أن يقول لابنه اذهب الليلة وبات عند خالتك، بدل من أن يذهب هو إلى زوجته في ليلتها يقول للابن اذهب وبات عند خالتك، أنا الليلة عند فلانة، ما يجوز، لأنه حق متعين فلا تدخله الوكالة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا.
الوكيل مقيد بما يقوله الأصيل، الوكيل مقيد بما يقوله الأصيل، فيتقيد باللفظ ويتقيد بالعرف، يتقيد بالعرف. قال له: خذ 10 دنانير اشتري لي لحم غنم، اشتري لي لحم غنم. ذهب إلى السوق، قال: هذا ما يعرف لحم الإبل أحسن، فاشترى له لحم إبل، فجاءوا بلحم الإبل، قال: ما هذا؟ قال: لحم إبل. قال: أنا قلت لك اشتري لحم غنم. لا، قال: أنا شفت أنه أحسن. ما يلزمه، ما يلزمه، لأنه يجب عليه أن يتقيد بما قاله الأصيل أو ما جرى به العرف، يتقيد بما جرى به العرف. قال له: خذ 10 دنانير اشتري لي لحما، اشتري لي لحما. فذهب واشترى له لحم غنم وجاءه به. والناس في العادة، أنا أفترض، لا يأكلون لحم الغنم، يعني في هذا البلد مثلا ما يأكلون إلا لحم الإبل. قال له: ما هذا؟ قال: أنت قلت لي اشتري لي لحما ولحم مطلق، فيصدق على أي لحم، وهذا لحم غنم. نقول له: أنت نصف فقيه، لأن المطلق يقيد بالعرف، فكأنه قال لك اشتري لي لحم إبل، فتتقيد بما دل عليه العرف. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره.
أي يجوز باتفاق العلماء التوكيل بأجرة وبدون أجرة، فإن كانت الوكالة بأجرة فأحكامها أحكام الإجارة، إن كانت الوكالة بأجرة فأحكامها أحكام الإجارة، وإن كانت بغير أجرة فهي بر وإحسان، إن كانت بغير أجرة فهي بر وإحسان. نعم.
قال رحمه الله: وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط.
يد الوكيل سواء كانت بأجرة أو بدون أجرة يد أمانة، إذا تلف الشيء عنده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لأنه وضع يده بإذن الأصيل، وضع يده بإذن الأصيل لمصلحة للأصيل، وضع يده بإذن الأصيل لمصلحة للأصيل، فتكون يده يد أمانة. نعم.
قال رحمه الله: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
إذا قال الوكيل قد تلف الشيء في يدي من غير تفريط مني ولا تعدي، فإن صدقه الأصيل قبل، قال له الأصيل صدقت ما تعديت ولا فرطت، خلاص يكفي ما يضمن، وإن كذبه الأصيل وقال لا ما أنت صادق، فإنه يقبل قوله بيمينه، يقبل قول الوكيل بيمينه، يقبل قوله لأنه أمين. يا إخوة، يقولون الأصيل قد شهد للوكيل بالأمانة، كيف؟ يقول لو ما كان يشهد له بالأمانة ما وكله، فهو قد شهد له بالأمانة فيقبل قول الوكيل، لكن لما تعلق الأمر بالحقوق حفظت باليمين، لما تعلق الأمر بالحقوق حفظت باليمين، فيقبل قوله مع اليمين. نعم.
قال رحمه الله: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان
من ادعى الرد من الأمناء مطلقا ومنهم الوكيل، ادعى رد الشيء إلى صاحبه فإن صدقه صاحبه برئت ذمته، وإن كذبه إن كان بجعل، فكان الوكيل مثلا بأجرة، فإنه لا تقبل دعواه إلا ببينة، لأنه يتصرف في أمر لمصلحته، لما دام أخذ أجرة فهو يتصرف من أجل الأجرة، فيصبح مدعيا، والمدعي يطالب بماذا؟ يطالب بالبينة، يطالب بالبينة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
إن كان متبرعا يعني يعمل بلا أجرة يقبل قوله، لأنه أمين متبرع فلا يحتاج إلى بينة، لكن كما قلنا لما تعلق الأمر بالحقوق نطالبه باليمين حتى لا يجرؤ الناس على الحقوق، حتى لا يجرؤ الناس على الحقوق. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، رواه أبو داود.
انتقل الشيخ إلى الشركة، نحن إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الباب سنقف، يعني هذا الذي حددته لمجلس اليوم، ولا بد من الصبر، لا بد من الصبر، وأقول من باب فقط الإعانة على الصبر، أنا أتعب أكثر منكم، لأن اختصار الكلام أصعب من بسط الكلام، أن تختصر الكلام بإفادة أصعب على النفس من أن تتكلم الكلام الطويل، أقول من باب فقط يعني إعانتكم على الصبر إن شاء الله، يعني أنا وأنا أتكلم بهذه الطريقة وهذا الأسلوب المختصر مع محاولتي أن لا يحصل أي إخلال أتعب أكثر منكم، لكن أسأل الله الأجر لي ولكم، لا أقوله منة والله، لكن أقوله من باب أن أساعدكم على الصبر، لأن العلم ثقيل. فإذا كان مختصرا ومكثفا كما يقولون كان أثقل، لكن الأجر على مقدار المشقة. ما من جاءته المشقة من غير طلب منه أجر على العمل وأجر على المشقة وأجر على المشقة. ونحن نجري من أجلكم، نريد أن نتم يعني الكتاب. وإذا انتهينا إن شاء الله من هذا الباب سنقف. الشيخ انتقل إلى الشركة، والشركة في اللغة الاجتماع والاختلاط، الاجتماع والاختلاط، وفي الاصطلاح اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. فهي نوعان، النوع الأول شركة أملاك، وهي اجتماع في ملك عين، بعضهم يقول في استحقاق مالي، يعني في ملك عين، كأن نشترك أنا وإياك في ملك سيارة، هذه شركة لكنها شركة ملك. والنوع الثاني شركة عقود، وهي الاجتماع في التصرف كالبيع ونحوه. وهذا هو المراد هنا. الشيخ بدأ بهذا الحديث الذي يريده الفقهاء لبيان فضل الشركة مع الصدق، لبيان فضل الشركة مع الصدق، وأنها بركة مع الصدق. لأن هذا الحديث لو صح يقول فيه الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين، فالله معهما، فيبارك لهما ويحفظهما ويعينهما، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. والحديث كما قال الشيخ رواه أبو داود، لكن الحديث ضعيف، وقد ضعفه الإمام الألباني وغيره من أهل العلم رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة.
الشركة كلها جائزة، لأن الأصل في المعاملات الحل، وقد قال الله عز وجل: فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. نعم.
قال رحمه الله: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما.
هذا عام في الشركات، الملك في الشركة بحسب اتفاق الشركاء، والربح في الشركة بحسب اتفاق الشركاء، بشرط أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما. لابد فيه من العلم يا إخوة، المعاملات لابد فيها من العلم، لأنه لو وجد الجهل لوجد النزاع. وأن يكون مشاعا يعني ليس معينا. لماذا؟ سيأتينا إن شاء الله أن في التعيين مخاطرة، لو عين له جزء بعينه ربما ما يحصل، ففيه مخاطرة. فلا بد في الربح من أن يكون جزءا معلوما مشاعا، جزءا معلوما مشاعا، يعني من عموم الربح. نعم.
قال رحمه الله: فدخل في هذا شركة العنان.
شركة العنان من عنان الفرس، لتساوي الشريكين في المال والعمل، لتساوي الشريكين في المال والعمل. وقد بين المراد بها الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل،
أي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه فيعملان فيه أو ينيبان من يعمل فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. وفي هذه الشركة يا إخوة يكون الشريك مالكا لنصيبه وكيلا في نصيب شريكه، يعني الشريك يتصرف في نصيبه بمقتضى الملك ويتصرف في نصيب شريكه بمقتضى الوكالة، بمقتضى الوكالة. وهذه الشركة جائزة بالاتفاق، هذه الشركة جائزة بالاتفاق. نعم.
قال رحمه الله: وشركة المضاربة،
وشركة المضاربة مأخوذة من الضرب، وهو السفر من أجل الرزق. الضرب هو السفر من أجل الرزق، وتسمى أيضا القراض، شركة القراض، وتسمى المقارضة. نعم.
قال رحمه الله: بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل.
وهذا واضح، أن يكون المال من أحد الشريكين والعمل من الآخر، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. وهذه الشركة أيضا جائزة بالاتفاق، هذه الشركة أيضا جائزة بالاتفاق. نعم.
قال رحمه الله: وشركة الوجوه،
وشركة الوجوه من الوجه، والمقصود به المعرفة بين الناس، يقولون فلان وجيه، أي معروف بين الناس وله مكانة، أي معروف بين الناس وله مكانة. نعم.
قال رحمه الله: بما يأخذان بوجوههما من الناس،
أي أن يشترك اثنان فأكثر لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، معتمدين على معرفة الناس لهما. هما ما عندهما مال، لا أنا ولا شريكي ما عندنا مال، لكن أتفق مع شريكي على أن نشترك فيما نشتريه في الذمة، معتمدين على معرفة الناس لنا. فأقول له مثلا: أنت معروف عند أهل الحديد، فأنت تشتري لنا حديدا وتبيع، وأنا معروف عند أهل الغنم مثلا وأهل الإبل، فأنا أشتري منهم وأبيع، ونحن شركاء. هذه شركة يعني الوجوه، وما حصل من الربح يكون بينهما على ما يتفقان عليه، وهي جائزة على الراجح محل خلاف، لكن الراجح أنها جائزة، لأن فيها مصلحة ولا مانع منها، لأن فيها مصلحة ولا مانع منها. نعم.
قال رحمه الله: وشركة الأبدان،
وشركة الأبدان سميت بذلك لأنها شركة فيما يكتسب بالبدن، شركة فيما يكتسب بالبدن، فهي شركة في العمل البدني الذي يترتب عليه مال. نعم.
قال رحمه الله: بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال.
نعم، أن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش، الحشيش معروف، فيقول له: تعال اليوم نجمع الحشيش، نذهب إلى البر ونجمع الحشيش ونبيعه، والربح بيني وبينك، والربح بيني وبينك. أو يقول: تعال نذهب للصيد ونصيد، والذي نصيده نبيعه، والربح بيني وبينك. أو ما يتقبلانه من الأعمال، أي أن يشترك في عمل يعملانه يترتب عليه مال، أو أن يشترك في عمل لغيرهما فما يتقبله أحدهما يلزم الآخر ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. يعني يا إخوة مثلا أنا نجار وزميلي سباك فقلت تعال نشترك، أنت تتقبل السباكة وأنا أتقبل النجارة وأنا أساعدك وأنت تساعدني، والذي يحصل لنا بيننا بالسوية مثلا، هذا أيضا من شركة الأبدان. فشركة الأبدان إما بعمل في مباح يترتب عليه مال، وإما في تقبل عمل للغير تؤخذ عليه أجرة، تؤخذ عليه أجرة، وما يلزم أحدهما يلزم الآخر. نعم.
قال رحمه الله: وشركة المفاوضة.
وشركة المفاوضة، المفاوضة من التفويض، وهو إسناد أمر إلى آخر. نعم.
قال رحمه الله: وهي الجامعة لجميع ذلك.
شركة المفاوضة شركة تجمع جميع أنواع الشركات السابقة، فيفوض كل واحد منهما الآخر في كل تصرف مالي أو يدوي أو بدني، وهي جائزة على الراجح أيضا، وقد جرى بها عمل المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وكلها جائزة.
وكلها جائزة، انتبهوا يا إخوة، الشيخ قال في أول الكلام: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ثم جاء هنا وقال: وكلها جائزة. فهل هذا تكرار؟ هل الشيخ نسي؟ الجواب لا، قوله في الأول وكلها جائزة أي مباحة، وقوله هنا وكلها جائزة أي غير لازمة، بل يجوز لأحد الشريكين أن يفض الشركة بدون رضا الطرف الآخر بشرط عدم الإضرار ضررا يزيد عن ضرر الفسخ. يجوز لكل واحد من الشريكين أن يفسخ الشركة بدون رضا الطرف الآخر بشرط عدم الإضرار ضررا يزيد عن ضرر الفسخ. يا إخوة، مجرد الفسخ ضرر، لكن هذا لا يعتبر، وإنما الذي يعتبر الضرر الزائد. أعطيكم مثالا، اتفقت معك أنا وأنت على شركة مضاربة، فقلت أعطيك 1000 دينار لتتاجر فيها، وبعد أن تم هذا بعد يوم اتصلت بك وقلت يا فلان أنا محتاج 1000 دينار، وفسخت العقد. ينفسخ. لكن لو أني بعد أسبوع أو بعد أسبوعين اتصلت بك وقلت يا فلان أنا أريد 1000 دينار وقد فسخت العقد، قلت يا أخي أنا قد اشتريت، المال ليس في يدي، أنا اشتريت، هنا يمتنع الفسخ، لأن فيه ضررا. فتبقى الشركة حتى يبيع الذي اشتراه ثم تفسخ. هذا معنى قول الشيخ هنا وكلها جائزة. نعم.
قال رحمه الله: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك.
ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، أي كان فيها مخاطرة بأن يربح أحدهما ويخسر الآخر، فهذا ظلم وغرر وأكل للمال بالباطل. ومن صور ذلك أن يكون لأحدهما ربح يوم وللآخر ربح يوم آخر. مثلا يا إخوة، لنقل مثلا شركة الأبدان في مثلا في مسألة الصيد، في مسألة الصيد، فأقول لك أنا وأنت شريكان فيما نصيد، فإن صدنا يوم الاثنين فالربح لك، وإن صدنا يوم الثلاثاء فالربح لي. هذا في غرر، لأن يمكن أن نذهب يوم الاثنين وما نجد صيدا، ويمكن أن نذهب يوم الثلاثاء ونجد صيدا كثيرا، فهذا لا يجوز. ولذلك قدمنا أنه لا بد من أن يكون الربح جزءا معلوما مشاعا حتى لا يقع الظلم والغرر. فإذا وقع الظلم والغرر فإن هذا يفسد الشركة. نعم.
قال رحمه الله: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة.
كما يفسد ذلك
المساقات، المساقات والمزارعة.
حسنت. نعم.
وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم.
انتبهوا لهذا يا إخوة. قال رافع بن خديج رضي الله عنه: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات، أي ما ينبت على حواف الأنهار، ما ينفت ما ينبت على حواف الأنهار، فيقول له: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك ما على حواف النهر أو ما على حواف المسيل، مسيل الماء، فيعين له مكانا. وأقبال الجداول يعني أعالي الأنهار، أعالي الأنهار، فيهلك هذا ويسلم هذا، يعني لأن المكان المعين ربما ما أخرج شيئا، فهذا غرض. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، هذا الذي ذكرناه سابقا، فلا بأس به. نعم.
قال رحمه الله: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه.
فهذه مساقات ومزارعة. نعم.
فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة.
المساقاة مفاعلة من السقي، وهي في الاصطلاح دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره، أي أن يدفع مالك شجر موجود، شجر موجود لعامل يقوم بمصالحه من سقي وتقليم وعناية وتأبير وما يحتاج إليه الشجر بجزء من الثمرة معلوم مشاع، كنصف ما يخرج. يقول له: يا أخي، هذا النخيل نخيلي، اعمل فيه، والذي يخرج بيني وبينك، الذي يخرج بيني وبينك، وهي جائزة عند الجمهور ولا شك في جوازها، فإنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن تكون في شجر له ثمر يؤكل أو ورق يباع أو زهر يباع، لابد أن تكون في شجر له ثمر يؤكل حتى تخرج ربحا، أو ورق يباع. قد يكون الشجر يا إخوة ما يخرج ثمرا يؤكل، لكن يخرج ورقا ويشتريه الناس، أو يخرج زهرا ووردا يباع ويشتريه الناس، لأنه لو لم يكن كذلك لكان عمل العامل ضائعا. ماذا يستفيد؟ وهذا ظلم لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.
المزارعة مشتقة من الزرع، وتسمى أيضا مخابرة، من الخبار، من الخبار، والخبار هو الأرض اللينة، لأن الزرع يكون في الأرض اللينة. والمزارعة في الاصطلاح دفع الأرض والزرع أو الحب الذي يزرع إلى عامل ليزرعه ويقوم على مصالحه بجزء معلوم من الحب الذي يخرج منه. انتبهوا، والمزارعة لها صورتان. الصورة الأولى أن يدفع إليه الزرع، هو زرع ثم يدفع إليه الزرع ويقول اعتني به والذي يخرج بيني وبينك. والصورة الثانية أن يدفع إليه الأرض والحب ويقول ازرع هذا الحب في هذا، في هذه الأرض، والذي يخرج مثلا بيني وبينك. فهذه أيضا جائزة مثل المساقاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر معنا. نعم.
قال رحمه الله: وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه.
يعني يلزم صاحب الشجر وصاحب الأرض، يلزم صاحب الأرض وصاحب الشجر والعامل ما جرت به العادة عند الناس في مثل هذه الحال. ما الذي يطلب من العامل؟ ما جرت به العادة. ما الذي يطلب من صاحب الأرض أو الشجر؟ ما جرت به العادة. وما اشترطه أحدهما على الآخر إذا كان معلوما، وما اشترطه أحدهما على الآخر إذا كان معلوما، لأن المسلمين على شروطهم. نعم.
قال رحمه الله: ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
صورتها اليوم في زماننا لو دفع سيارة إلى عامل ليعمل عليها وما خرج بينهما على ما يتفقان عليه من غير ظلم، من غير ظلم جاز. دفع السيارة إلى عامل وقال اعمل عليها أجرة، والذي تحصل عليه بيني وبينك، إذا خلت من الظلم جازت، وإذا وجد الظلم حرمت. لأن بعض الناس يظلم العمال، يظلم العمال فيطالبه بمبلغ ثابت في كل يوم، وما زاد له يقول له خذ السيارة تأتيني في كل يوم ب100 دينار مثلا أو ب50 دينارا، والبنزين عليك، والبنزين عليك. فتجد العامل المسكين يطارد من الصباح إلى الليل وقد لا يجد الـ50. هذا ظلم، والظلم لا يجوز. فيجب عليه أن يتحرى عدم الظلم بما يظن معه حصول الربح لهذا وهذا، بما يظن معه حصول الربح لهذا وهذا. فإذا دفع له سيارة ليعمل عليها وما خرج يكون بينهما من غير ظلم فإن هذا جائز، لأن الأصل جواز المعاملات وحل المعاملات، وهي فيها مصلحة ولا مانع شرعا منها. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. طبعا يا إخوة، يعني اجتمع علينا في الدرس ثقل العلم، فالعلم كله ثقيل، ولو لم يكن العلم ثقيلا لساد الناس كلهم، والله لو كان العلم خفيفا لطلب العلم كل أحد، فإن كل عاقل يدرك أن الشرف في طلب العلم، لكن لما كان العلم ثقيلا فإنه لا يطلبه إلا الخلص ولا يطلبه إلا الأصفية. فاجتمع علينا ثقل العلم، واجتمع علينا ثقل أنه في المعاملات، والمعاملات فقه نافع دقيق لكنه ثقيل، يحتاج إلى ذهن، ويحتاج إلى يعني صبر. واجتمع عليه علينا كذلك ثقل الشيخ، فصار الأمر ثقيلا فيحتاج إلى صبر. وإني والله أنا أشرح وأنا أغبطكم على الصبر، والله الذي لا إله إلا هو أني أشرح وأدعو لكم وأسأل الله أن يتقبل منكم وأن يجعل هذا المجلس مما ترتفعون به في الدنيا وتنتفعون به في الآخرة. أسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص والقبول، وأن يكرمنا يوم القيامة بأن نكون إخوانا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين، كما كنا في هذا المجلس إخوانا على طلب العلم متجاورين. وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.